الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فصل: هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده يوجب تخصيصه به أو لا؟ يقع الكلام في هذا الفاصل في العام الذي جاء بصيغة أو بحكم مستقل، ثم جاء من بعده ضمير يرجع إلى بعض أفراده، هل أن هذا الضمير يصلح تخصيص العام أم لا؟ والمثال الذي ذكروه هذا قوله تعالى: والمطلقات يتربصن 4 أشهر وبعولتهن أحق بردهن. أن هذه الآية وبعولتهن أحق بردهن قطعا ما ترجع إلى جميع المتربصات، وإنما ترجع فقط إلى الرجعيات، لأن الرجعيات لهم الأزواج أو البعولة حق الرجوع، أما غير الرجعيات ليس هناك حق الرجوع. إذن عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله. إذا رجع ضمير بعولتهن إلى المتربصات وخصص هذا الضمير المتربصات، معناته أن العدة تختص بالطلاق الرجعي، وأن المرأة المطلقة رجعيا تعتد، والزوج له حق الرجوع إليها في العدة. أما إذا قلنا أن الضمير وإن رجع إلى بعض المتربصات، ولكن هذا الضمير لا يخصص العموم، ولذلك العدة ثابتة في كل امرأة مطلقة سواء كان للزوج حق الرجوع إليها في العدة أو لم يكن. صاحب الكفاية يقول: في المسألة خلاف، قيل أنه الضمير يخصص العام، وقيل لا يخصص، وقيل بأقوال أخرى، ولكن الحق أن يقال أن المسألة دائرة بين أمرين: إما نرفع اليد عن إصالة العموم وظهورها في العموم ونقول وبعولتهن ضمير يرجع إلى المتربصات، عليكم السلام ورحمة الله، والمراد من المتربصات أي أصحاب العدة هي التي معتدة بالعدة الرجعية فقط، فنرفع اليد عن العموم والضمير يخصص العام. وإما نلتزم بتصرف وتأويل في الضمير. التصرف في الضمير ما هو؟ أنه أحد الأمرين: إما نقول أن المراد من الضمير هو قطعا البعض، لأن وبعولتهن أحق بردهن ليس المقصود جميع المتربصات، عليكم السلام ورحمة الله، قطعا البعض، وهذا البعض بلا شك المراد منه الرجعيات. هذا الضمير إما نرفع اليد عن رجوعه إلى العام، وهذا يسمى شنو؟ مخالفة إصالة عدم الاستخدام، لأن الأصل في الضمير أن يطابق المرجع ذكورا وأنوثا وعموما وخصوصا، ويعبر عن ذلك بأن الأصل عدم استخدام الضمير، يعني لم يستعمل الضمير في غير ظاهره. أما هنا إذا أرجعنا الضمير إلى بعض المتربصات معناته خالفنا إصالة عدم الاستخدام، أو نقول أن الضمير أسند إلى المتربصات بنحو العموم، بنحو الإسناد في المجاز، بنحو المجاز في الإسناد عفوا، لأنه أسند الضمير إلى العام، والحال أن الضمير ليس للعام، وإنما الضمير لبعض العام وهي الرجعيات فقط، لأن الرجعيات يحق للبعولة والزوج أن يرجع إليهن، أما في غير الرجعيات حق الرجوع ما موجود. إذن نحن بين أمرين: إما نرفع اليد عن العموم ونقول أن الضمير باقي على إصالة عدم الاستخدام، يعني يطابق المرجع في جميع مواصفاته، فإذن نخصص العام. وإما نقول أن الضمير إما أسند إلى العام مجازا، وإما أنه نخالف إصالة عدم الاستخدام ونقول أن الضمير وإن كان ظاهره الرجوع إلى العام، ولكن المقصود منه بعض العام، أي استخدمنا الضمير في غير ظاهره. صاحب الكفاية يقول: الفقيه أو الأصولي في مقام الحيرة، ولكن الظاهر أن الأفضل إحنا نحتفظ بعموم، لأن إصالة العموم أصل ظاهر، والمفروض أن حكم العام حكم مستقل. ضمير ما كان متصلا بجملة العام، لو كان متصلا أصلا ما ينعقد للعام ظهورا. الكلام أن الضمير جاء في جملة ثانية ولكن تتمة للجملة الأولى، إذن العام انعقد عمومه في الظهور وصار ظاهرا في العموم، ولكن هذا الضمير لا يسمح له أنه يرفع نرفع اليد عن العموم العام، العام يبقى على عمومه لإصالة العموم. غاية ما هناك الضمير لقرينة خارجية ندري أن مرجعه بعض العام، حسا إما نخالف الضمير في إصالة عدم الاستخدام، وإما نجعل الإسناد إسنادا مجازيا، هذا أولى من رفع اليد عن إصالة العموم، لأن إصالة العموم محكمة. وغاية ما هناك أن الضمير يرجع إلى بعض أفراد العموم، ولكن يبقى حكم العام حجة والعموم ظاهرا فيه. لذلك الفقهاء بناء على هذه النقطة يقولون بأن كل امرأة مطلقة يجب عليها العدة والتربص، غاية ما هناك في المطلقة الرجعية يجوز للزوج أن يرجع إليها. لو قلنا أن هذا الضمير يرجع إلى جميع المتربصات وإلى جميع من لهن العدة معناته شنو؟ معناته أن الزوج له حق الرجوع في كل أقسام الطلاق، وهذا لا يلتزم به أحد من الفقهاء. نطبق هذا الفصل اي بعد قرينة خارجية نعم، بس الكلام أنه لو قلنا والآية وكان الضمير يرجع إلى العام، كنا نقول كأنما نوع من التعارض بين العام وبين ومرجع الضمير وبين الأدلة الأخرى في الروايات. أما إذا قلنا بهذا البيان ذكره صاحب الكفاية بعد لا يكون هناك تعارض. هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده يوجب تخصيص العام بذلك الضمير أم لا؟ فيها خلاف بين الأعلام، وليكن محل الخلاف يعني والمفروض أن يكون محل الخلاف ما إذا وقع العام والضمير في كلامين أو في كلام واحد مع استقلال العام بما حكم عليه في الكلام، مو أنه الحكم في العام ليس مستقلا، إذا كان غير مستقل هذا قطعا الضمير يخصص، بل أنه لا يوجد تخصيص من البداية، العام لم ينعقد له ظهور، كما في قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن إلى قوله وبعولتهن أحق بردهن، هي آية واحدة أو آيتان ولكن كلها في مجال أحكام الطلاق، ولكن والمطلقات يتربصن جملة مستقلة جاءت من ورائها الآية الشريفة وبعولتهن أحق بردهن، إهنا بعولتهن قطعا ما يرجع إلى جميع المطلقات، لأن جميع المطلقات ليس من حق الزوج أن يرجع إليهن إلا الرجعيات. وأما ما إذا كان مثل والمطلقات أزواجهن أحق بردهن، يعني كانت الجملة مو مستقلة جملة واحدة، فلا شبهة في تخصيص العام بالضمير، هذا خارج عن محل كلامنا. والتحقيق أن يقال صاحب الكفاية يقول أحنا ما نهمنا الأقوال، المهم أنه شنو الذي نقدر نعالج المسألة في المقام، إنه حيث دار الأمر بين التصرف في العام بإرادة خصوص ما أريد من الضمير الراجع إليه، يعني نفسر المطلقات بالرجعيات، إما هكذا نقول وهذا نتيجة التخصيص، أو التصرف في ناحية الضمير. التصرف في ناحية الضمير يكون على أحد الوجهين، إما بإرجاعه إلى بعض ما هو المراد من مرجعه، يعني نقول الضمير يرجع إلى بعض المطلقات، هذا يسموه استخدام، لأن مقتضى إصالة عدم الاستخدام أن الضمير يطابق المرجع في كل مواصفاته، ولكن هنا لم يطابق، المرجع عام والضمير خاص. أو إلى تمام المطلقات يرجع الضمير، ولكن مع التوسع في الإسناد بإسناد الحكم المسند إلى البعض حقيقة إلى الكل توسعا ومجازا، يعني وبعولتهن حق بردهن هذا حكم وهو حق الرجوع، هذا حق الرجوع أسندنا إلى المطلقات مجازا ولكن حقيقة لبعض المطلقات وهي الرجعيات فقط.
كانت إصالة الظهور في طرف العام إذا التزمنا بهذا التصرف في ناحية الضمير، نتيجة هذا التصرف كانت إصالة الظهور في طرف العام سالمة عنها، أي سالمة عن ماذا؟ عنها، يعني عن شنو؟ عن التصرف وعن التخصيص في جانب الضمير، يعني سالمة عن إصالة العموم، إصالة الظهور في جانب الضمير. ليش؟ لأن إصالة الظهور في جانب الضمير بعد ما يمكن أنه تنافي هذا إصالة الظهور في طرف العام، لأنه إحنا إذا قلنا إصالة الظهور في طرف العام موجودة، إصالة الظهور في طرف الضمير موجودة، يعني ماذا؟ يعني راح يصير نوع من التعارض، لأن مقتضى إصالة الظهور في الضمير أنه يرجع إلى تمام العام، مقتضى إصالة العموم في العام معناته أنه العام يشمل الضمير ومرجعه وغيره، ما يمكن الجمع بينهما. كانت إصالة الظهور في طرف العام سالمة عن إصالة الظهور في جانب الضمير. لماذا سالمة عن إصالة الظهور في جانب الضمير؟ لأن في جانب الضمير التزمنا بالتصرف، إما تصرف في ظهوره وجعلناه مستخدم، وإما تصرف في إسناده وجعلنا الإسناد مجازا. وذلك لأن زين، وذلك يعني كانت إصالة الظهور في طرف العام سالمة عن إصالة الظهور في جانب الضمير. لماذا؟ لأن هذا في مقام الترجيح، يريد يقول أن إصالة العموم نحتفظ بها أحسن من إصالة الظهور في الضمير، أي إصالة عدم استخدام الضمير، لأن المتيقن من بناء العقلاء هو اتباع الظهور في تعيين المراد لا في تعيين كيفية الاستعمال، وأنه على نحو الحقيقة أو المجاز في الكلمة، أي في التصرف الأول في الضمير، أو المجاز في الإسناد التصرف الثاني في الضمير، مع القطع بما يراد كما هو الحال في ناحية الضمير. إحنا نقول إصالة الظهور في العام نقدر نحتفظ بها، لأنه نشك أنه أريد منها الخاص أم لا، نقول الأصل عموم، ظاهرها العموم. أما إصالة الظهور في الخاص أي الضمير مشكلة. ليش مشكلة؟ لأنه إحنا ما عندنا شك في المراد من الضمير، المراد من الضمير فقط الرجعيات، ولكن ما ندري أن هذا المراد كيف أريد من المطلقات، هل أريد بإسناد الضمير إلى المطلقات مجازا، أم أريد باستخدام الضمير، يعني ظاهره العموم والمراد منه الخاص خلاف ظاهره، أي خلاف مطابقته للمرجع. بناء على ذلك هذا المراد مجهول عندنا، كيفية الإرادة مو نفس المراد، وإصالة الظهور ما تجري في كيفية الإرادة. أنا أدري أن المولى أراد من هذا الكلام الخاص، ولكن ما أدري أراده بقرينة متصلة أو بقرينة حالية أو مقالية، هذا بعد إصالة الظهور ما تعين القرينة، فقط تعين الشك في المراد، أما كيفية المراد ليست لها علاقة بإصالة الظهور. وبالجملة أصالة الظهور إنما يكون حجة فيما إذا شك فيما أريد، يعني أصل المراد، لا إذا فيما إذا شك في أنه كيف أريد. المراد مسلم في الضمير، لأن الضمير في قوله بعولته نقط عن يرجع إلى المرجعيات مو إلى جميع المطلقات، ولكن كيف أريد منه الرجعيات؟ هل أنه بإسناد في المجاز أو المجاز في الكلمة، استخدام الضمير أو إسناد المجازي، هذا المشكوك. فافهم لكنه إذا انعقد للكلام ظهور في العموم. هذا لكنه لعله هو إشارة إلى وجه الفافهم. صاحب الكفاية يقول مرة الضمير جاء بصيغة بحيث أنه أجعل العام مجملا. العرف يقولون أن العام من البداية مردد ظهوره، لأنه ممكن أن المولى اعتمد على هذا الضمير، إذا هيك أكو بعد هذا من البداية إحنا نتوقف الكلام يصير مجمل. إصالة الظهور موجودة مو معلوم، لأنها محفوفة بقرينة تصلح للتخصيص، والعقلاء سيرتهم لم تجرى على إصالة العموم في القرينة التي صالحة للتخصيص. العقلاء سيرتهم جارية على إصالة العموم في الشك في أصل القرينة. أنت ما تدري أن هذا العام له خاص، له مخصص أم لا. أما إذا أكو شيء ولكن ما تدري أنه يخصص أم لا، هذا ما يمكن تجري إصالة العموم فيه، لأنه شك في قرينية الموجود. ومن جهة ثانية الضمير إما تخالف فيه الظهور وإصالة عدم الاستخدام، وإما تجعل فيه إسنادا مجازيا، وكلاهما خلاف القاعدة. إذن يصبح الكلام مجمل لا ترجيح لأحد الطرفين على الآخر، لكنه إذا انعقد للكلام ظهور في العموم بأن لا يعد ما اشتمل على الضمير مما يكتنف به عرفان، يعني عرفان يقولون هذا صالح للتخصيص، وإلا يعني إذا كان ما اشتمل على الضمير يعد عرفان من المخصص للعموم، فيحكم على العموم بالإجمال، ويرجع إلى ما يقتضيه الأصول العملية، إلا أن يقال باعتبار إصالة الحقيقة تعبدا حتى فيما إذا احتف بالكلام ما لا يكون ظاهرا معه في معناه الحقيقي، كما عن بعض الفحول أي نسبة إلى صاحب الفصول. إلا إذا واحد يقول أن إصالة الحقيقة مو أصل عقلائي، وإنما سيرة العقلاء جارية عليه، وإنما أصل تعبدي عند العقلاء، يعني نوع من التعبد التزموا وبنوا على أنهم يجرون إصالة الحقيقة في كل مقام إلا ما ثبت خلافها. نحن الآن هنا إذا نريد أن نثبت للعموم ظهوران هذا معناه إصالة الحقيقة، زين نشك أن هذا الضمير الذي اكتنف به صالح للقرينية يوجب الإجمال، على يتحال آخره الشك، ونحن نتعبد بإصالة الحقيقة لإزالة الشك. بس هذا ليس له قائل، لأن إصالة الحقيقة وأصول اللفظية بشكل عام هي أصول عقلائية جارية على الظن النوعي، وفيها نوع من الكشف، والكاشفية التي ملاحظة فيها إذا كانت معها قرينة توجب الإجمال بعد تزول الكاشفية. لذلك تسلسل سيرة العقلاء، العقلاء كيف يبنون على كلام أنه عام وهم نفسهم يقولون عرفا هذا الكلام مكتنف بما يصلح للتخصيص، فمشكل إثبات ذلك. نجي إلى الفصل الآخر، وهو هل يجوز تخصيص العام بالمفهوم المخالف أم لا. وقع الكلام بين الأصوليين أنه المفهوم الموافق بلا شك يخصص العام. لماذا؟ لأن مفهوم الموافق كأنما بمنزلة المنطوق، فظهوره مع العام في مستوى واحد إن لم يكن أقوى. أما في المفهوم المخالف قالوا بأنه محل الخلاف، منشأ الخلاف كأنما هذا، أن المفهوم المخالف هو مفهوم بالدلالة الالتزامية، والمنطوق هو مفهوم بالدلالة المطابقية، وبلا شك أن ما يفهم من الدلالة المطابقية أقوى ظهورا مما يفهم من الدلالة الالتزامية. لذلك وقع النزاع أن المفهوم المخالف صالح لأن يخصص العام أم لا. مثلا جاء في بعض الروايات الماء كله طاهر، وجاء في بعض آخر من الروايات أن الماء إذا لم يبلغ كرين ينجسه الملاقات أو يتنجس بالملاقي إذا لم يبلغ قدر كرين. خب مفهوما أنه إذا بلغ قدر كرين، عفوا، إذا بلغ قدر كرين لم ينجسه شيء، مفهومه إذا لم يبلغ قدر كرين ينجسه شيء. زين هذا المفهوم يخصص ذلك العام، الماء كله طاهر إلا إذا كان غير بالغ قدر الكر فإنه يتنجس. إذن هذا المفهوم يخصص ذلك العموم. صاحب الكفاية يقول أنا لا أرى أي فرق بين المفهوم، إذا ثبت طبعا أنه ما كان يقول بالمفهوم في الجملة الشرطية، إذا قلنا أن الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء، مفهومه إذا لم يبلغ قدر الكر ينجسه شيء، إذا التزمنا بالمفهوم لا فرق بين المفهوم والمنطوق. فلذلك نرجع إلى العرف، العرف إذا كان يرون المنطوق أقوى ظهورا لا نقول بالتخصيص، إذا كان يرون المفهوم أقوى يقولون بالتخصيص. فالميزان هو الفهم العرفي أن هذا المفهوم المخالف ظهوره في التخصيص هل هو أقوى؟ ليش؟ لأن القاعدة الأساسية في باب التخصيص هي قاعدة الجمع العرفي، وقاعدة الجمع العرفي تقول أنك تقدم الخاصة على العام إما بملاك النصية أما إما بملاك الأظهرية. وأما إذا كان الخاص في مرتبة العام في الظهور فلا يوجد هناك أي تخصيص، وبناء على ذلك نطبق القاعدة بين المفهوم المخالف وبين العام، وإذا كان مفهوم المخالف أظهر يخصص العام بلا إشكال.
في نفس الدرجة
مجمل يصير أي مجمل، بعد ما نقدر تمسك بالعموم. نعم، قد اختلف الأصحاب في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف مع اتفاقهم على جواز التخصيص بالمفهوم الموافق على قولين، يعني قول يقول بالتخصيص وقول بعدمه، وقد استدل لكل منهما بما لا يخلو عن قصور. والمهم تحقيق المقام أنه إذا ورد العام وما له المفهوم في كلام أو كلامين ولكن على نحو يصلح أن يكون كل منهما قرينة متصل التصرف الآخر ودار الأمر بين تخصيص العموم أو إلغاء المفهوم، واحد من الأمرين، فالدلالة على كل منهما إن كانت بالإطلاق بمعونة مقدمات الحكمة، يعني شنو متساويان في الظهور، أو بالوضع يعني أيضا متساويان في الظهور، فلا يكون هناك عموم ولا مفهوم. ليش؟ لأنه يصير متساويان لعدم تمامية مقدمات الحكمة في واحد منهما لأجل المزاحمة، كما في مزاحمة ظهور أحدهما وضعا لظهور الآخر كذلك وضعا، لأنه متساويان. فإذا كان كلاهما بالوضع متساويان ومتزاحمان، إذا كان كلاهما بمقدمات الحكمة ومقدمات الحكمة لا تتم، إذن لا ظهور في العموم ولا ظهور في التخصيص. فلا بد من العمل بالأصول العملية فيما دار فيه بين العموم والمفهوم، إذا لم يكن مع ذلك أحدهما أظهر بهذا الشرط، وإلا كان الأظهر مانعا عن انعقاد الظهور. هسه الأظهر كان المفهوم تارة، وتارة الأظهر يكون العام أو استقراره في الآخر. ومنه قد انقدح الحال فيما إذا لم يكن بين ما دل على العموم وما له المفهوم ذلك الارتباط والاتصال، وأنه لا بد أن يعامل مع كل منهما معاملة المجمل. يعني بعض مرات ماكو عملية عرفية تقتضي التخصيص، يعني كأنما المكلف يقع بين شيئين متباينين، المفهوم يدل على شيء والعام يدل على شيء، بحيث أن الفهم العرفي ما يساعد على التخصيص ويصير مجمل. لذلك يعني بعبارة أخرى العرف ما يفهمون أن المفهوم تتمة الكلام في العام، وإنما يعتبرون المفهوم شيء آخر. في مثال الذي احنا ذكرنا المفهوم يعد تتمة، الإمام قال في مقام الماء كله طاهر، في مقام ثاني قال إذا بلغ كرا لا ينجسه شيء، في مقام ثالث نحن نقول أن مفهومه إذا لم يبلغ كرا ينجسه شيء، إذن يخصص الماء كله طاهر. أما إذا هذا الارتباط والاتصال ما كان موجود يصبح الكلام مجملا.
ليش ما نتمسك بالعام؟
هو مشكلة أنه يرجع، رجعنا إلى النقطة اللي ذكرناها في الفصل السابق، أنه نحن ندري أن العام محفوف بقرينة صالحة للتخصيص، ولم تجري سيرة العقلاء على أنه إصالة العموم حجة مع وجود شك في قرينية الموجود، هذا المشكلة. وأنه لا بد أن يعامل مع كل منهما معاملة المجمل، أيضا هنا لو لم يكن في البين أظهرون، وإلا فهو المعول أي الأظهر والقرين على التصرف في الآخر بما لا يخالفه بحسب العمل، يعني لا بد من التصرف في ذلك، هذا الشيء مسلم لا شك ولا ريب أنه إذا كان أحدهما أظهر لا بد أن نرفع اليد عن الآخر. فصل، الاستثناء المتعقب لجمل متعددة، هل يرجع هذا الاستثناء للجملة الأخيرة أم يرجع لجميع الجمل؟ مثلا المولى قال أكرم العلماء والفقهاء والعدول وأهل قوم إلا زيدا، والمفروض أن زيد في هؤلاء كلهم موجود. زين، هنا هذا إلا زيدا يرجع إلى أهل قوم الاستثناء الأخير، أو يرجع إلى الفقهاء، يرجع إلى العدول، يرجع إلى العلماء أم لا؟ صاحب الكفاية يقول هم صار بها خلاف، بعضهم قال يرجع إلى الكل، بعضهم قال يرجع إلى الأخير. صاحب الكفاية يقول الأخير خب مسلم أصلا لا شك ولا ريب فيه، يعني عندما قال أكرم العلماء والفقهاء والعدول والقمين إلا زيدا، قطعا أن زيد مستثنى من القمين. الكلام في غير الأخير، البعض أشكلوا قالوا ما يصير الاستثناء يرجع إلى الأخير دون الباقي، إما يرجع إلى الكل وإما يرجع إلى شنو، وإما لا يرجع إلى الكل. التفصيل بين الكل والباقي مو صحيح. لماذا طرحوا هذه الشبهة؟ أنه الاستثناء أو أدوات الاستثناء من المعاني الحرفية، والمعاني الحرفية هي في الحقيقة الوضع فيها عام والموضوع له خاص، يعني المعنى فيها جزئي. مقتضى جزئية المعنى أنه ما يمكن أن يتعدد الاستثناء، لذلك مفروض أن المستثنى إما يكون واحدا وإما لا يوجد استثناء. إذن إحنا نحصر الاستثناء في الاستثناء الأخير. صاحب الكفاية يقول هذه شبهة باطلة، نحن سواء نجعلنا المفهوم الاستثناء جزئي أم كلي. لو كان كلي فمفهوم الاستثناء هو إخراج بعض الأفراد من المستثنى منه، وهذا كما ينطبق على الأخير ينطبق على الباقي. إذا كان مفهوم الاستثناء استثناء المستثنى الخاص من المستثنى منه، ويمكن يتكرر هذا المفهوم. أنت ما أنت تقول أكرم العلماء والفقهاء والعدول والقمين إلا زيدا، يعني بمنزلة أكرم العلماء إلا زيدا، أكرم الفقهاء إلا زيدا، أكرم العدول إلا زيدا، أكرم القمين إلا زيدا، شنو المانع؟ تعدد الاستثناءات. إذن سواء قلنا أن الوضع في الاستثناء عام والموضوع له عام كما هو كان يقول صاحب الكفاية، أم نقول بمقالة المشهور أن الوضع عام والموضوع له خاص، على كل التقديرين هذا الاستثناء أو هذه الاستثناء صالح للرجوع إلى الباقي وصالح للرجوع إلى خصوص الأخير. لذلك خصوص الأخير متيقن، وغير الأخير يحتاج إلى تعين وإلى قرينة، إن دلت قرينة على ذلك فهو، وإلا فالمجمل.
أي
قبل الأخير
مع وجود الأخير،
مع وجود الأخير نعم، هذا يحتاج إلى قرينة معينة.
فقط واحد
لا 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 واحد زيدا، إلى طبعا مع فرض أن الزيد موجود بين العلماء، موجود بين الفقهاء، وموجود بين العدول وبين القمين.
نعم.
مو أنه الاستثناء فقط موجود في الأخير،
لا نعم، ولكن أحد الأفراد هذا يجتمع مع الأول
أي الأخير. نعم، الأخير هو المسلم، أنه إذا كانت قرينة على أن إلا زيدان أيضا استثناء عن العدول نرجع إلى العدول، وقامت قرينة على أنه من العلماء كذلك، وهكذا الفقهاء مثلا. الاستثناء المتعقب لجمل متعددة، هل الظاهر هو رجوعه إلى الكل يعني إلى جميع الجمل، أو خصوص الأخيرة، أو لا ظهور له في واحد منهما، بل لا بد في التعيين سواء الأخير أو الباقي من قرينة؟ أقوال، والظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال على جميع الأقوال في رجوعه إلى الأخيرة على أي حال، ضرورة أن رجوعه إلى غيرها بلا قرينة خارج عن طريقة أهل المحاورة. إلى غير الأخيرة هذا يحتاج لقرينة، أما الأخيرة بعد مسلم، لأن هذا الاستثناء بالنسبة للأخيرة متصل، بالنسبة إلى غير الأخيرة مجال أكو لأنها منفصلة، أكو فاصل بينهم. وكذا في صحة رجوعه إلى الكل، أيضا نحتاج إلى قرينة. وإن كان المتراءى من كلام صاحب المعالم رحمة الله عليه حيث مهد مقدمة لصحة رجوع الاستثناء إلى الكل، وأن المتراءى من كلامه أنه محل الإشكال والتأمل، ذكر صاحب المعالم مقدمة طويلة كيف نرجع الاستثناء إلى جميع الجمل. صاحب الكفاءة يقول أنا استشم من كلامه أنه كان عنده مشكلة في الرجوع، والحال أنه ماكو مانع، وذلك لماذا سهل، لماذا ما في إشكال، وذلك ضرورة أن تعدد المستثنى منه كتعدد المستثنى لا يوجب تفاوتا أصلا في ناحية الأداء بحسب المعنى. كان الموضوع له في الحروف عاما كما رأي صاحب الكفاية، أو خاصا كما هو رأي مشهور، وكان المستعمل فيها الأداة فيما كان المستثنى منه متعددا هو المستعمل فيه فيما كان واحدا. فقط الفرق بينهما أنه إذا قلنا بالوضع العام مفهوم الاستثناء يصير كلي وينطبق على الجمل الخمسة، إذا قلنا بالخاص مفهومه جزئي فتتعدد الجزئيات، كما هو الحال في طرف المستثنى بلا ريب ولا إشكال، لأن المستثنى قد يكون واحدا وقد يكون متعددا. وتعدد المخرج أو المخرج عن خارجا لا يوجب تعدد ما استعمل فيها أداة الإخراج مفهوما، حتى يجي صاحب المعالم يحاول يحل المشكلة كأنما عنده شبهة نوع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى. وبذلك يظهر أنه لا ظهور لها في الرجوع إلى الجميع أو خصوص الأخيرة، وإن كان الرجوع إلى الأخيرة متيقنا على كل تقدير. هذا قال أو خصوص الأخيرة وإن كان الرجوع إلى متيقنا، قد واحد يقول هذا التناقض، أنت قاعد تقول مو ظاهر في الأخيرة بعدين تقول متيقنة في الأخيرة. يقول لا، مقصودي شنو؟ مقصود رد قولين، قول يقول أنها ظاهرة في الرجوع إلى الكل، صاحب الكفاية يقول هذا خلاف الفهم العرفي. قول الثاني أنها ظاهرة في الأخيرة وليست ظاهرة في الكل، يقول هذا مو صحيح، لأنه ما عندنا دليل على تخصيص الظهور بالأخيرة، وإنما نقول الأخيرة هي القدر المتيقن. نعم، غير الأخيرة أيضا من الجمل لا يكون ظاهرا في العموم لاكتنافه. يعني شو تقول؟ تقول أنه إحنا إذا قلنا الأخيرة ما موجودة هذا يستلزم أنه لغوية، إحنا إذا نقول الكل مو ظاهر الأخيرة مو ظاهرة، إذن هذا استثناء شنو؟ استثناء من يا مستثنى، المستثنى منه ما هو؟ فإذا القدر المتيقن أن المتكلم أراد المستثنى منه الأخير، أما مو أن الاستثناء ظاهر في الجملة الأخيرة. مو إذا قلنا ظاهر معناته شنو؟ يعني نفينا القول الأول وهو شنو؟ الظهور في الكل. صاحب الكفاية يقول أنا ما أدعي الظهور، أنا أقول الظهور يتبع القرينة، إذا قامت قرينة على أن هذا الاستثناء فقط للأخير فبصير ظاهرة في الأخير، قامت قرينة على أن هذا الاستثناء للكل صار ظاهرة في الكل. أما إذا ابتعدنا عن القرائن نقول القدر المتيقن من المراد الجدي للمتكلم استثناء من الأخيرة. نعم، غير الأخيرة أيضا من الجمل لا يكون ظاهرا في العموم لاكتناف الغير بما لا يكون معه ظاهرا فيه، هذا الذي احنا أشرنا إليه، يعني إصالة العموم لا تجري هنا لأنها محفوفة بقرينة تصلح للتخصيص، فلا فد من مورد الاستثناء فيه من الرجوع إلى الأصول العملية. هم هذا الكلام صاحب الكفاية مثل ما ذكره في نهاية الفصل الأول، إلا أن يقال بحجية إصالة الحقيقة تعبدان مو عقلائيا وكاشفيتان وبالظن النوعي، لا من باب الظهور والكشف النوعي، فيكون المرجع عليه إصالة العموم إذا كان وضعيا طبعا، يعني إذا كان العموم ثابتا في الجمل بالوضع، مثل أكرم كل العلماء أكرم كل الفقهاء، أكرم كل العدول إلا زيدان. أما مو أن العموم ثابت في تلك الجمل بمقدمات الحكمة، لا، ما إذا كان العموم ثابتا بالإطلاق مقدمات الحكمة فإنه لا يكاد يدم تلك المقدمات مع وجود ما يصلح من الاستثناء والرجوع إلى الجميع. فتأمل جيدا. زين، هذا فتأمل صاحب الكفاية هو عند حاشي عليه يقول، قد واحد يقول شنو الفرق بين الإطلاق وبين العموم، عفوا بين الإطلاق، الإطلاق بالمقدمات الحكمة والإطلاق والعموم الثابت بالواضع. إذا أنتم تقولون إصالة العموم إذا كانت وضعية ثابتة في المقام بناء على إصالة الحقيقة، وأن إصالة الحقيقة إصالة تعبدية كذلك بناء على مقدمات الحكمة، لا فرق بينهما. إذا قلنا أن إصالة الحقيقة أصل تعبدي، إذن هذا العموم سواء ثبت بالواضع أم ثبت بالإطلاق بعد الظهور ليس هو الملاك. ما دام الظهور والكاشف ليس هو الملاك، ما دام لم نحرز التقييد ولم نحرز التخصيص نتمسك بإصالة الحقيقة. إذن هذا التفصيل في غير محله. هذا التفصيل وين يأتي؟ إذا كان مستندنا في حجة إصالة الحقيقة الظهور العقلائي أو الكشف النوعي لا التعبد. هذا تمام الكلام في هذا الفاصل، والحمد لله رب العالمين. الله يسلمك.